بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب الأفنان الندية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
باب ما يبطل الصوم وما يجوز فيه وما يكره. قال رحمه الله: يبطله أكل وشرب فاعلمي، والقيء والجماع نصا قد نمي، وكل ذي بحيث عمدا فعلا
فعلا
لا غير عامد فليس مبطلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: في هذين البيتين بيان لأشياء إذا فعلها الصائم أو فعل واحدا منها عامدا فقد بطل صومه وارتكب إثما عظيما وخسر خسرانا مبينا. الأول والثاني: الأكل والشرب عمدا، بخلاف من أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها، فإنه لا قضاء عليه ولا إثم ولا كفارة، إذ لا فإنه لا قضاء عليه ولا إثم ولا كفارة، إذ لا اختيار له في ذلك، وذلك لثلاثة أدلة. الدليل الأول: ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الدليل الثاني: ما أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. الدليل الثالث: ما رواه ابن ماجة والطبراني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه النصوص تدل على أن الأكل والشرب لا يبطل بهما أو بأحدهما الصوم إلا إذا كان على سبيل العمد والاختيار، بخلاف النسيان والخطأ والإكراه، فإن الصوم لا يبطل عن طريقها. الشيء الثالث من المفطرات: القيء. فمن غلبه القيء وهو صائم في أي وقت من نهاره فيجب عليه أن يستمر في صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه لا اختيار له في ذلك، بخلاف من استقاء عامدا فإن عليه الإثم والقضاء إذا كان لغير حاجة، وعليه القضاء فقط إذا فعله لحاجة، وذلك لما روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. الشيء الرابع: الجماع. وفعله مبطل للصوم في نهار رمضان، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، أي المكتل الضخم، قال: فتصدق به. قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: خذه فأطعمه أهلك. وإلى هذه الأشياء الأربعة أشار الناظم بقوله: يبطله أكل وشرب فاعلمي، والقيء والجماع نصا قد نمي، وكل ذي بحيث عمدا فعل، لا غير عامد فليس مبطلا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله: باب ما يبطل الصوم وما يجوز فيه وما يكره. وهذا على قول الناظم رحمه الله: يبطله أكل وشرب فاعلمي، إلى آخر البيتين. قال الشارح رحمه الله: في هذين البيتين بيان لأشياء إذا فعلها الصائم أو فعل واحدا منها عامدا فقد بطل صومه وارتكب إثما عظيما وخسر خسرانا مبينا، لأنه انتهك حرمة الزمن وأبطل صومه بدون عذر مبرر يفعله بسببه. الأول من هذه الأربعة، والثاني الأكل والشرب عمدا، بأن يأكل عامدا ذاكرا صومه غير مكره ولا ملجأ إلى ذلك، بخلاف من أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها. إذا أكل أو شرب في خطأ أو نسيان أو إكراه فإنه لا قضاء عليه ولا إثم ولا كفارة، إذ لا اختيار له في ذلك، وذلك لثلاثة أدلة. الدليل الأول: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه ربه وسقاه. فهذا يعني رحمة من الله جل وعلا، كما قال عز من قائل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. فمن أتى بشيء من هذه الأشياء في صيامه ناسيا فلا إثم عليه ولا قضاء. الدليل الثاني: ما جاء عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا الحديث يدل على أنه لا قضاء على من أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا ولا كفارة، فصومه صحيح. الدليل الثالث: ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذه النصوص تدل على أن الأكل والشرب لا يبطل بهما أو بأحدهما الصوم إلا إذا كان على سبيل العمد والاختيار، بخلاف النسيان والخطأ والإكراه فإن الصوم لا يبطل به. الشيء الثالث من المفطرات: القيء. فمن غلبه القيء وهو صائم في أي وقت من نهاره فيجب عليه أن يستمر في صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه أمر قسري لا يستطيع دفعه. فمن ذرعه القيء بدون طلب منه أو سبب فلا شيء عليه، صومه صحيح ولا يجب عليه قضاء. والدليل على عدم فساد صوم من قاء بغير قصد قوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. يعني إذا طلب الصائم القيء بنفسه بأن فعل سببا من الأسباب التي ينزل بها القيء وجب عليه قضاء هذا اليوم، ويجب عليه أن إذا كان لحاجة فلا إثم عليه، إذا كان لألم في المعدة لا يستطيع الصبر عليه فطلب القيء بنفسه فسد صومه ولا إثم عليه، ويجب عليه القضاء لأنه أفسد صومه بنفسه. الشيء الرابع من مفسدات الصوم الجماع عمدا، قال: وفعله مبطل للصوم في نهار رمضان، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ لأن هذه كفارة الفطر عمدا بالجماع. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هذه المرحلة الثانية في كفارة إفساد الصوم بالجماع. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ وهذه المرحلة الثالثة أو الشيء الثالث الذي يجب على من أفسد صومه بجماع. قال: لا. قال: اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل كبير فيه طعام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه أن يتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني وأهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حاله حتى بدت أنيابه وهي النواجد، فقال: خذه وتصدق به على عيالك أو أهلك. وهذا دليل على أنه إذا عجز الإنسان عن كفارة الجماع فإنه تسقط عنه بهذا الحديث، والله أعلم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي الجماع عمدا قد وجب كفارة مثل الظهار رتبا، عتق فصومه لشهرين ولا، إطعامه 60 مسكينا تلا. قال الشارح رحمه الله: في هذين البيتين بيان لحكم واحد، وهو وجوب القضاء والكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا، لا ناسيا ولا مخطئا ولا مكرها، وهي مثل كفارة الظهار مرتبة، أي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد من الطعام. والدليل على الترتيب حديث أبي هريرة المتقدم، وكذا آية الظهار، وهي قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. فالكفارة مرتبة في هاتين الآيتين، ومثلها كفارة الجماع في نهار رمضان سواء بسواء، على القول الراجح المأخوذ من ألفاظ حديث أبي هريرة المتقدم. ومعنى الترتيب ظاهر، وهو ألا يعدل عن الأول إلى الثاني إلا عند عدم القدرة على الأول، وكذا لا ينتقل من الثاني إلى الثالث إلا بعد العجز عن الأول والثاني. فإن عجز عن الإطعام بقي بذمته متى وجد أداه، أما إذا لم يجد فلا إثم عليه. أما الإمام مالك فإنه يرى أنها على التخيير، فيخير المجامع بين العتق والصوم والإطعام، ولا دليل له مستقيم، فيخير المجامع بين العتق والصوم والإطعام ولا دليل له مستقيم فيما نعلم. أما بالنسبة للمرأة فإذا كانت مطاوعة لزوجها في الجماع عالمة بالتحريم فإن عليها الكفارة مع القضاء قياسا عليه، لأنهما في التكليف سواء. قال بذلك كثير من أهل العلم، منهم الحنفية والمالكية. أما الشافعي فإنه يرى عدم الكفارة عليها بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها في حديث أبي هريرة، والذي يظهر لي وجوب القضاء عليها والكفارة من مالها لاستواء الرجل والمرأة في هذه العبادة واحترام زمانها، والله أعلم.
نعم، في هذين البيتين بيان كفارة الجماع في نهار رمضان، أو الكفارة التي تجب على المجامع بالترتيب. قال الشارح رحمه الله في هذين البيتين بيان لحكم واحد، وهو وجوب الكفارة، وجوب القضاء والكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا لا ناسيا ولا مخطئا ولا مكرها، وهي مثل كفارة الظهار مرتبة. العامد أن يكون متأكد يعني أو متعمد لفعله، عالما بصومه، لم يكن ناسيا ولا جاهلا ولا مكرها، فقد يكون أحد الزوجين مكرها، فإذا أكره على الجماع فلا كفارة ولا قضاء، صومه صحيح ولا يجب عليه قضاء ولا كفارة بالإكراه. قال مرتبة أي عتق رقبة مؤمنة، هذه أول مرحلة في الكفارة. فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد القيمة انتقل إلى المرحلة الثانية وهي الصوم، فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين لمرض أو شيء آخر لعجز عن ذلك انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الإطعام، فيطعم 60 مسكينا لكل مسكين مدا من غالب قوت البلد، والمد هو ربع صاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويساوي بالوزن ما يقارب يعني 0.5 كيلو و150 جرام أو نحو ذلك. هذه بالنسبة لمقدار إطعام المسكين في كفارة الجماع في نهار رمضان. ثم ذكر رحمه الله الدليل على الترتيب، قال حديث أبي هريرة المتقدم، قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت، وفي رواية وأهلكت الحديث. قال وكذلك الآية، آية الظهار، لأن فيها الكفارة مرتبة، والناظم ذكر كفارة الجماع ككفارة الظهار، والتي يدل عليها قول الله جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم، يعني يحرم زوجته فيقول هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو عمته أو خالته، يعني يشبهها بمحرم، فإذا شبهها بمحرم فهذا هو الظهار، يجب عليه الكفارة مرتبة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماس. قال فالكفارة مرتبة في هاتين الآيتين، ومثلها كفارة الجماع في نهار رمضان سواء بسواء، على القول الراجح المأخوذ من ألفاظ حديث أبي هريرة المتقدم. ومعنى الترتيب ظاهر، وهو ألا يعدل عن الأول إلى الثاني إلا عند عدم القدرة على الأول، وكذا لا ينتقل إلى الثاني من الثاني إلى الثالث إلا بعد العجز عن الأول والثاني، فإن عجز عن الإطعام بقي بذمته متى وجد أداه. أما إذا لم يجد فلا إثم عليه. والدليل فعل قول النبي صلى الله عليه وسلم له أن ينفق ما وجد من الصدقة، ولم يأمره إذا وجد أن يخرجه. أما الإمام مالك فإنه يرى أنها على التخير، يعني ليست على الترتيب، فأي شيء استطاع أن يأتي به فعله حتى وإن كان قادرا على الغير. فإذا عدل عن العتق والصوم إلى الإطعام فيرى بأنه لا حرج ولا إثم عليه. لكن المؤلف رحمه الله يقول ولا دليل له مستقيم فيما أعلم، يعني ليس له دليل على التخيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج بالصحابي بالمراتب، بدأ به بالعتق ثم الصوم ثم الإطعام. قال وأما بالنسبة للمرأة فإذا كانت مطاوعة لزوجها في الجماع عالمة بالتحريم فإن عليها الكفارة مع القضاء قياسا عليه، وربما أنها تكون هي السبب في ذلك. فإذا كان لها أثر في إفساد صوم الرجل بالمطاوعة أو بالتسبب فإنه يلزمها القضاء والكفارة مثله، لأن التكليف في الشرع يشمل الذكر والأنثى على حد سواء. قال رحمه الله قال بذلك كثير من أهل العلم إنهم الحنفية والمالكية، أما الشافعي فإنه يرى عدم الكفار عليها بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها في حديث أبي هريرة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فهم من قول الرجل هلكت وأهلكت في رواية أنه تسبب في إفساد صوم زوجته هو فأكرهها على ذلك، فلم يأمرها بقضاء ولا كفارة. قال والثاني يظهر لي وجوب القضاء عليها والكفارة. قال والذي يظهر لي وجوب القضاء عليها والكفارة من مالها لاستواء الرجل والمرأة في هذه العبادة واحترام زمانها، والله أعلم. فالمؤلف رحمه الله مال إلى إلزام المرأة إن كانت مطاوعة مختارة غير مكرهة ولا ناسية ولا جاهلة فإنه يجب عليها القضاء كما يجب على الرجل لأنها مكلفة مثله. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى وهناك أشياء تأخذ حكم هذه الأربعة في إبطال الصوم، وهي أولا نزول الحيض بالمرأة أو النفاس ونحوه أثناء النهار ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة من نهار فإنه يبطل الصوم ويجب القضاء بإجماع أهل العلم على ذلك فيما أعلم. ثانيا الاستمناء باليد أو بتقبيل المرأة أو بأي وسيلة من الوسائل التي يستخرج بها المني عمدا فإنه يبطل الصوم ويوجب المقت من الله، فليحذر المسلم ذلك. ثالثا استعمال الإبرة الغذائية سواء كانت حقنا في الدم أو شربا بالفم أم بأي طريق يتم إيصالها إلى الجوف، وكذا بلع الحبوب سواء للغذاء أو للدواء فإن ذلك في معنى الأكل والشرب فيبطل به الصوم ويجب القضاء بلا تردد. رابعا إذا أكل أو شرب ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، وهو الراجح لأنه اتضح للصائم يقينا أن أكله وشربه كان في النهار وذلك مبطل للصوم، بينما ذكر عن بعض العلماء القول بصحة الصوم كإسحاق وعطاء والحسن البصري ومجاهد، واستدلوا بقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وبحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خامسا، إذا جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك، فقد اتفق الفقهاء على وجوب القضاء واختلفوا في وجوب الكفارة، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم وجوب الكفارة لكون ذلك خطأ لا عمدا، وذهب الإمام أحمد إلى وجوبها لكون الجماع قد وقع في نهار رمضان، وما ذهب إليه الثلاثة متفق مع يسر الشريعة وسهولة الدين، والله الموفق.
هذه المسائل أو الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله من مفسدات الصوم: نزول الحيض والنفاس بالمرأة، فإذا حاضت أو نفست قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها، وجب عليها قضاء هذا اليوم لأنه بطل بحصول هذا العذر. السبب الثاني: الاستمناء باليد، يعني طلب خروج المني بنفسه، فإذا فعل ذلك أو قبل فأمنى أو بأي وسيلة من الوسائل عامدا ذاكرا صومه فإنه يأثم بذلك ويفسد صومه ويجب عليه قضاء هذا اليوم. ثالثا: استعمال الإبر الغذائية، لأنها تعوض الأكل والشرب الذي امتنع عنه الصائم في نهار رمضان، سواء كانت حقنا في الوريد أو أخذا عن طريق الفم أم بأي طريق تم إيصالها إلى الجوف، وكذا بلع الحبوب سواء للغذاء أو للدواء لأنه بلع عن طريق الفم، فإن ذلك في معنى الأكل والشرب فيبطل به الصوم ويجب القضاء بلا تردد. المسألة الرابعة من مفسدات الصوم: إذا أكل أو شرب ظانا غروب الشمس فإنه يسد بذلك صومه، لأن الأصل بقاء النهار، إذا بان له أنه حصل أكله وشربه قبل غروب الشمس وجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه شرب أو أكل، وكذلك الجماع إذا جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فأوقع هذا الشيء في نهار رمضان سواء في ابتداء اليوم أو في انتهائه، فجمهور العلماء يرون بأن عليه القضاء لأنه أحوط وأبرأ للذمة، وهذا رجحه المؤلف رحمه الله، قال: لأنه اتضح للصائم يقينا أن أكله وشربه كان في النهار وذلك مبطل للصوم. ثم ذكر الرأي الآخر، قال: بينما ذكر عن بعض العلماء القول بصحة الصوم كإسحاق وعطاء والحسن البصري ومجاهد، واستدلوا بقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وبحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا كان ناسيا أو مخطئا، أما إذا كان يعني ظانا عنده شيء من التردد هذا ليس مخطئا، وإنما عنده شيء من الشك أن هناك طلوع الفجر قد طلع أو أن الشمس ما غربت، فبان له ما شك فيه، تبين بأن الفجر قد طلع وأنه أكل بعد أن طلع الفجر، أو أن الشمس لا تزال لم تغرب وأنه أكل أو شرب أو جامع قبل غروبها، وجب عليه القضاء ولكن لا كفارة في الجماع لأنه يرتفع عنه قال: واختلفوا في الكفارة، في وجوب الكفارة في الجماع، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم وجوب الكفارة لكون ذلك خطأ لا عمدا، وذهب الإمام أحمد إلى وجوبها لكون الجماع قد وقع في نهار رمضان. قال المؤلف رحمه الله: وما ذهب إليه الثلاثة متفق مع يسر الشريعة وسهولة الدين، والله الموفق. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي الحجامة اختلاف، والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح، إذ صح أن آخر الأمرين ترخيصه فيها بدون مين. قال الشارح رحمه الله تعالى: في هذين البيتين إيضاح للخلاف الحاصل بين العلماء في حكم الحجامة للصائم، والناظر في نصوص الموضوع يظهر له أن أشهر الأقوال اثنان: القول الأول تحريمها واعتبارها من مبطلات الصوم، وقد استدل أصحاب هذا القول بما رواه الشافعي والدارمي وأبو داود وغيرهم من حديث شداد بن أوس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، قال وهو آخذ بيدي: أفطر الحاجم والمحجوم، وإسناده صحيح. القول الثاني جواز الحجامة للصائم، مع أن الأولى تركها خوفا من الضعف الذي قد تسببه، واستدل أصحاب هذا القول بما رواه عبد الرزاق في مصنفه وأبو داود في سننه من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر. فهذا الحديث يدل على الجواز، ونسخ التحريم المفهوم من حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار الناظم رحمه الله.
هذه المسألة في مسألة يعني إفساد الصوم بالحجامة، حكى المؤلف رحمه الله القولين في ذلك: القول الأول تحريمها واعتبارها من مطلات الصوم، واستدل أصحاب هذا القول بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. والقول الثاني جواز الحجامة للصائم، مع أن الأولى تركها خوفا من الضعف الذي قد تسببه، واستدل أصحاب هذا القول بما جاء عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وهذا الحديث أيضا صححه الألباني. فقال الشارح حفظه رحمه الله: هذا الحديث يدل على الجواز، ونسخ التحريم المفهوم من حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار الناظم. فيكون القول الصحيح في هذه المسألة أو الأولى الذي رجحه المؤلف يعني نسخ التحريم، وأن الحجامة جائزة لكنها الأولى تركها في الصيام، والله أعلم. نعم.
قال الناظم رحمه الله: ونص منع الكحل مع إعلاله، فليس بالصريح في إبطاله، مع كونه معارضا بمثله مما روي عن النبي من فعله. قال الشارح رحمه الله في هذين البيتين بيان قضية واحدة تتعلق بالصوم، وهي الكحل للصائم منعا وإباحة. وقد أشار الناظم في البيت الأول إلى أن النص الذي يقتضي التحريم لم يسلم عنده من علة قادحة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يثبت به حكم. ونص الحديث رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، وهو حديث منكر لا تقوم به حجة على تحريم شيء الأصل فيه الإباحة، كما أفاد الناظم في البيت الثاني أن المعارض لهذا الحديث أي الذي يدل على الجواز مصاب بعلة قادحة في سنده لا تقل عن علة حديث أبي داود، وذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان من الإثمد، وذلك في رمضان وهو صائم. وقد ورد بألفاظ أخرى وأسانيد كذلك وكلها ضعيفة لا يثبت بها حكم، ولكن كما قال الإمام الشوكاني والظاهر ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الكحل لا يفسد الصوم لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل. ورحم الله ابن تيمية حين قال فإن الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل أحد كحلا في جوفه لا من أنفه ولا من فمه. وقال تلميذه ابن القيم عقب كل حديث من الحديثين المتعارضين في مسألة الكحل ولا يصح، والأمر كذلك كما رأيت من علل الحديثين، والله أعلم.
هذه المسألة في الكحل كما رأينا وسمعنا من الناظم والشارح رحمهم الله على أنه لا تأثير له في صيام الصائم، وأن الأحاديث الدالة على إفساده للصوم لا تصح، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على عدم إفساد الكحل للصائم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أورده الشوكاني في النيل وعزاه لابن أبي عاصم في كتاب الصيام، وكذلك ما جاء عن ابن تيمية رحمه الله في قوله أن الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل أحد كحلا في جوفه لا من أنفه ولا من فمه، فليس بغذاء وليس له منفذ، يعني ليس منفذا إلى المعدة، وإن وجد في النخامة ونحوها. وقال تلميذه ابن القيم عقب كل حديث من الحديثين المتعارضين في مسألة الكحل ولا يصح، والأمر كذلك كما رأيت من علل الحديثين، والله أعلم. بالنسبة للأذان في رمضان، إن كان هناك أذانان أول وثاني فالأول ليس محرما للأكل والشرب والجماع، وعليه دليل قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجل أعمال يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. أما إذا كان الأذان واحد وربما يكون يعني قريب من الوقت، فإذا كان يعلم أنه يؤذن مع الوقت وكان عنده شيء في يده يريد أن يشربه أو يأكله فإنه يأخذ منه حاجته وإن كان يؤذن. وأما إذا كان الأذان قبل الوقت كحالنا اليوم، فأذان المؤذن في وقتنا الحاضر لا يحرم أكلا ولا يبيح صلاة، يعني هل إذا أذن المؤذن في وقتنا الحاضر يجوز لنا أن نصلي؟ لا يجوز، معنى ذلك أن الفجر ما طلع. فإذا كان الإنسان بحاجة إلى طعام يسير فإنه لا مانع أن يأخذه، وأما أن يقال بأنه بعد الأذان يضع الصفرة ويأتي بالأشياء ويتبستن وعلى راحته ويأكل ويشرب وكأنه في منتصف الليل أو يذهب الجامع وقد أذن المؤذن، هذا لا يقول به عاقل، حتى وإن كان في أذاننا في الوقت الحاضر، لكن ينبغي له ألا يمنعه الأذان من شيء يسير يتقوى به ويأخذه بسهولة ولا يكلفه وقتا كثيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب الأفنان الندية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
باب ما يبطل الصوم وما يجوز فيه وما يكره. قال رحمه الله: يبطله أكل وشرب فاعلمي، والقيء والجماع نصا قد نمي، وكل ذي بحيث عمدا فعلا
فعلا
لا غير عامد فليس مبطلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: في هذين البيتين بيان لأشياء إذا فعلها الصائم أو فعل واحدا منها عامدا فقد بطل صومه وارتكب إثما عظيما وخسر خسرانا مبينا. الأول والثاني: الأكل والشرب عمدا، بخلاف من أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها، فإنه لا قضاء عليه ولا إثم ولا كفارة، إذ لا فإنه لا قضاء عليه ولا إثم ولا كفارة، إذ لا اختيار له في ذلك، وذلك لثلاثة أدلة. الدليل الأول ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الدليل الثاني ما أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. الدليل الثالث ما رواه ابن ماجة والطبراني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه النصوص تدل على أن الأكل والشرب لا يبطل بهما أو بأحدهما الصوم إلا إذا كان على سبيل العمد والاختيار، بخلاف النسيان والخطأ والإكراه فإن الصوم لا يبطل عن طريقها. الشيء الثالث من المفطرات: القيء. فمن غلبه القيء وهو صائم في أي وقت من نهاره فيجب عليه أن يستمر في صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه لا اختيار له في ذلك، بخلاف من استقاء عامدا فإن عليه الإثم والقضاء إذا كان لغير حاجة، وعليه القضاء فقط إذا فعله لحاجة، وذلك لما روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. الشيء الرابع: الجماع. وفعله مبطل للصوم في نهار رمضان، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، أي المكتل الضخم. قال فتصدق به، قال ما بين لابتيها أحد أفقر منا، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال خذه فأطعمه أهلك. وإلى هذه الأشياء الأربعة أشار الناظم بقوله يبطله أكل وشرب فاعلمي، والقيء والجماع نصا قد نمي، وكل ذي بحيث عمدا فعل، لا غير عامد فليس مبطلا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله: باب ما يبطل الصوم وما يجوز فيه وما يكره. وهذا على قول الناظم رحمه الله يبطله أكل وشرب فاعلمي إلى آخر البيتين. قال الشارح رحمه الله: في هذين البيتين بيان لأشياء إذا فعلها الصائم أو فعل واحدا منها عامدا فقد بطل صومه وارتكب إثما عظيما وخسر خسرانا مبينا، لأنه انتهك حرمة الزمن وأبطل صومه بدون عذر مبرر يفعله بسببه. الأول من هذه الأربعة، والثاني الأكل والشرب عمدا، بأن يأكل عامدا ذاكرا صومه غير مكره ولا ملجأ إلى ذلك، بخلاف من أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها. إذا أكل أو شرب في خطأ أو نسيان أو إكراه فإنه لا قضاء عليه ولا إثم ولا كفارة، إذ لا اختيار له في ذلك، وذلك لثلاثة أدلة. الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه ربه وسقاه. فهذا يعني رحمة من الله جل وعلا، كما قال عز من قائل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. فمن أتى بشيء من هذه الأشياء في صيامه ناسيا فلا إثم عليه ولا قضاء. الدليل الثاني ما جاء عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا الحديث يدل على أنه لا قضاء على من أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا ولا كفارة، فصومه صحيح. الدليل الثالث ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذه النصوص تدل على أن الأكل والشرب لا يبطل بهما أو بأحدهما الصوم إلا إذا كان على سبيل العمد والاختيار، بخلاف النسيان والخطأ والإكراه فإن الصوم لا يبطل به. الشيء الثالث من المفطرات القيء، فمن غلبه القيء وهو صائم في أي وقت من نهاره فيجب عليه أن يستمر في صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه أمر قسري لا يستطيع دفعه. فمن ذرعه القيء بدون طلب منه أو سبب فلا شيء عليه، صومه صحيح ولا يجب عليه قضاء. والدليل على عدم فساد صوم من قاء بغير قصد قوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. يعني إذا طلب الصائم الكيء بنفسه بأن فعل سببا من الأسباب التي ينزل بها الكيء وجب عليه قضاء هذا اليوم، ويجب عليه أن إذا كان لحاجة فلا إثم عليه، إذا كان لألم في المعدة لا يستطيع الصبر عليه فطلب الكيء بنفسه فسد صومه ولا إثم عليه، ويجب عليه القضاء لأنه أفسد صومه بنفسه. الشيء الرابع من مفسدات الصوم الجماع عمدا، قال: وفعله مبطل للصوم في نهار رمضان، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ لأن هذه كفارة الفطر عمدا بالجماع. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هذه المرحلة الثانية في كفارة إفساد الصوم بالجماع. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ وهذه هي المرحلة الثالثة أو الشيء الثالث الذي يجب على من أفسد صومه بجماع. قال: لا. قال: اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل كبير فيه طعام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه أن يتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني وأهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حاله حتى بدت أنيابه وهي النواجد، فقال: خذه وتصدق به على عيالك أو أهلك. وهذا دليل على أنه إذا عجز الإنسان عن كفارة الجماع فإنه تسقط عنه بهذا الحديث، والله أعلم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي الجماع عمدا قد وجب كفارة مثل الظهار رتبا، عتق فصومه لشهرين ولا، إطعامه 60 مسكينا تلا. قال الشارح رحمه الله: في هذين البيتين بيان لحكم واحد، وهو وجوب القضاء والكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا، لا ناسيا ولا مخطئا ولا مكرها، وهي مثل كفارة الظهار مرتبة، أي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد من الطعام. والدليل على الترتيب حديث أبي هريرة المتقدم، وكذا آية الظهار، وهي قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. فالكفارة مرتبة في هاتين الآيتين، ومثلها كفارة الجماع في نهار رمضان سواء بسواء، على القول الراجح المأخوذ من ألفاظ حديث أبي هريرة المتقدم. ومعنى الترتيب ظاهر، وهو ألا يعدل عن الأول إلى الثاني إلا عند عدم القدرة على الأول، وكذا لا ينتقل من الثاني إلى الثالث إلا بعد العجز عن الأول والثاني، فإن عجز عن الإطعام بقي بذمته متى وجد أداه، أما إذا لم يجد فلا إثم عليه. أما الإمام مالك فإنه يرى أنها على التخيير، فيخير المجامع بين العتق والصوم والإطعام، ولا دليل له مستقيم، فيخير المجامع بين العتق والصوم والإطعام ولا دليل له مستقيم فيما نعلم. أما بالنسبة للمرأة فإذا كانت مطاوعة لزوجها في الجماع عالمة بالتحريم فإن عليها الكفارة مع القضاء قياسا عليه، لأنهما في التكليف سواء. قال بذلك كثير من أهل العلم، منهم الحنفية والمالكية. أما الشافعي فإنه يرى عدم الكفارة عليها بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها في حديث أبي هريرة، والذي يظهر لي وجوب القضاء عليها والكفارة من مالها لاستواء الرجل والمرأة في هذه العبادة واحترام زمانها، والله أعلم.
نعم، في هذين البيتين بيان كفارة الجماع في نهار رمضان، أو الكفارة التي تجب على المجامع بالترتيب. قال الشارح رحمه الله في هذين البيتين بيان لحكم واحد، وهو وجوب الكفارة، وجوب القضاء والكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا، لا ناسيا ولا مخطئا ولا مكرها، وهي مثل كفارة الظهار مرتبة. العامد أن يكون متأكد يعني أو متعمد لفعله، عالما بصومه، لم يكن ناسيا ولا جاهلا ولا مكرها، فقد يكون أحد الزوجين مكرها، فإذا أكره على الجماع فلا كفارة ولا قضاء، صومه صحيح ولا يجب عليه قضاء ولا كفارة بالإكراه. قال مرتبة أي عتق رقبة مؤمنة، هذه أول مرحلة في الكفارة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد القيمة انتقل إلى المرحلة الثانية وهي الصوم، فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين لمرض أو شيء آخر لعجز عن ذلك انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الإطعام، فيطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مدا من غالب قوت البلد، والمد هو ربع صاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويساوي بالوزن ما يقارب يعني نصف كيلو و 150 جرام أو نحو ذلك. هذه بالنسبة لمقدار إطعام المسكين في كفارة الجماع في نهار رمضان. ثم ذكر رحمه الله الدليل على الترتيب، قال حديث أبي هريرة المتقدم، قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت، وفي رواية وأهلكت. الحديث قال وكذلك الآية، آية الظهار، لأن فيها الكفارة مرتبة، والناظم ذكر كفارة الجماع ككفارة الظهار، والتي يدل عليها قول الله جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم، يعني يحرم زوجته فيقول هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو عمته أو خالته، يعني يشبهها بمحرم، فإذا شبهها بمحرم فهذا هو الظهار، يجب عليه الكفارة مرتبة، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماس. قال فالكفارة مرتبة في هاتين الآيتين، ومثلها كفارة الجماع في نهار رمضان سواء بسواء، على القول الراجح المأخوذ من ألفاظ حديث أبي هريرة المتقدم. ومعنى الترتيب ظاهر، وهو ألا يعدل عن الأول إلى الثاني إلا عند عدم القدرة على الأول، وكذا لا ينتقل إلى الثاني من الثاني إلى الثالث إلا بعد العجز عن الأول والثاني، فإن عجز عن الإطعام بقي بذمته متى وجد أداه، أما إذا لم يجد فلا إثم عليه. والدليل فعل قول النبي صلى الله عليه وسلم له أن ينفق ما وجد من الصدقة، ولم يأمره إذا وجد أن يخرجه. أما الإمام مالك فإنه يرى أنها على التخير، يعني ليست على الترتيب، فأي شيء استطاع أن يأتي به فعله حتى وإن كان قادرا على الغير. فإذا عدل عن العتق والصوم إلى الإطعام فيرى بأنه لا حرج ولا إثم عليه. لكن المؤلف رحمه الله يقول ولا دليل له مستقيم فيما أعلم، يعني ليس له دليل على التخيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج بالصحابي بالمراتب، بدأ به بالعتق ثم الصوم ثم الإطعام. قال وأما بالنسبة للمرأة فإذا كانت مطاوعة لزوجها في الجماع عالمة بالتحريم فإن عليها الكفارة مع القضاء قياسا عليه، وربما أنها تكون هي السبب في ذلك. فإذا كان لها أثر في إفساد صوم الرجل بالمطاوعة أو بالتسبب فإنه يلزمها القضاء والكفارة مثله، لأن التكليف في الشرع يشمل الذكر والأنثى على حد سواء. قال رحمه الله قال بذلك كثير من أهل العلم إنهم الحنفية والمالكية، أما الشافعي فإنه يرى عدم الكفار عليها بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها في حديث أبي هريرة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فهم من قول الرجل هلكت وأهلكت في رواية أنه تسبب في إفساد صوم زوجته هو فأكرهها على ذلك، فلم يأمرها بقضاء ولا كفارة. قال والثاني يظهر لي وجوب القضاء عليها والكفارة. قال والذي يظهر لي وجوب القضاء عليها والكفارة من مالها لاستواء الرجل والمرأة في هذه العبادة واحترام زمانها، والله أعلم. فالمؤلف رحمه الله مال إلى إلزام المرأة إن كانت مطاوعة مختارة غير مكرهة ولا ناسية ولا جاهلة فإنه يجب عليها القضاء كما يجب على الرجل لأنها مكلفة مثله. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى وهناك أشياء تأخذ حكم هذه الأربعة في إبطال الصوم، وهي أولا نزول الحيض بالمرأة أو النفاس ونحوه أثناء النهار ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة من نهار فإنه يبطل الصوم ويجب القضاء بإجماع أهل العلم على ذلك فيما أعلم. ثانيا الاستمناء باليد أو بتقبيل المرأة أو بأي وسيلة من الوسائل التي يستخرج بها المني عمدا فإنه يبطل الصوم ويوجب المقت من الله، فليحذر المسلم ذلك. ثالثا استعمال الإبرة الغذائية سواء كانت حقنا في الدم أو شربا بالفم أم بأي طريق يتم إيصالها إلى الجوف، وكذا بلع الحبوب سواء للغذاء أو للدواء فإن ذلك في معنى الأكل والشرب فيبطل به الصوم ويجب القضاء بلا تردد. رابعا إذا أكل أو شرب ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، وهو الراجح، لأنه اتضح للصائم يقينا أن أكله وشربه كان في النهار، وذلك مبطل للصوم، بينما ذكر عن بعض العلماء القول بصحة الصوم كإسحاق وعطاء والحسن البصري ومجاهد، واستدلوا بقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وبحديث: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خامسا: إذا جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك، فقد اتفق الفقهاء على وجوب القضاء واختلفوا في وجوب الكفارة، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم وجوب الكفارة لكون ذلك خطأ لا عمدا، وذهب الإمام أحمد إلى وجوبها لكون الجماع قد وقع في نهار رمضان، وما ذهب إليه الثلاثة متفق مع يسر الشريعة وسهولة الدين، والله الموفق.
هذه المسائل أو الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله من مفسدات الصوم: نزول الحيض والنفاس بالمرأة، فإذا حاضت أو نفست قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها، وجب عليها قضاء هذا اليوم لأنه بطل بحصول هذا العذر. السبب الثاني: الاستمناء باليد، يعني طلب خروج المني بنفسه، فإذا فعل ذلك أو قبل فأمنى أو بأي وسيلة من الوسائل عامدا ذاكرا صومه، فإنه يأثم بذلك ويفسد صومه ويجب عليه قضاء هذا اليوم. ثالثا: استعمال الإبر الغذائية، لأنها تعوض الأكل والشرب الذي امتنع عنه الصائم في نهار رمضان، سواء كانت حقنا في الوريد أو أخذا عن طريق الفم أم بأي طريق تم إيصالها إلى الجوف، وكذا بلع الحبوب سواء للغذاء أو للدواء، لأنه بلع عن طريق الفم، فإن ذلك في معنى الأكل والشرب، فيبطل به الصوم ويجب القضاء بلا تردد. المسألة الرابعة من مفسدات الصوم: إذا أكل أو شرب ظانا غروب الشمس فإنه يسد بذلك صومه، لأن الأصل بقاء النهار، إذا بان له أنه حصل أكله وشربه قبل غروب الشمس وجب عليه قضاء هذا اليوم، لأنه شرب أو أكل، وكذلك الجماع إذا جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فأوقع هذا الشيء في نهار رمضان سواء في ابتداء اليوم أو في انتهائه، فجمهور العلماء يرون بأن عليه القضاء لأنه أحوط وأبرأ للذمة، وهذا رجحه المؤلف رحمه الله، قال: لأنه اتضح للصائم يقينا أن أكله وشربه كان في النهار، وذلك مبطل للصوم. ثم ذكر الرأي الآخر، قال: بينما ذكر عن بعض العلماء القول بصحة الصوم كإسحاق وعطاء والحسن البصري ومجاهد، واستدلوا بقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وبحديث: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا كان ناسيا أو مخطئا، أما إذا كان يعني ظانا عنده شيء من التردد، هذا ليس مخطئا وإنما عنده شيء من الشك، أن هناك طلوع الفجر قد طلع، أو أن الشمس ما غربت، فبان له ما شك فيه، تبين بأن الفجر قد طلع وأنه أكل بعد أن طلع الفجر، أو أن الشمس لا تزال لم تغرب وأنه أكل أو شرب أو جامع قبل غروبها، وجب عليه القضاء، ولكن لا كفارة في الجماع، لأنه يرتفع عنه. قال: واختلفوا في الكفارة، في وجوب الكفارة في الجماع، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم وجوب الكفارة، لكون ذلك خطأ لا عمدا، وذهب الإمام أحمد إلى وجوبها لكون الجماع قد وقع في نهار رمضان. قال المؤلف رحمه الله: وما ذهب إليه الثلاثة متفق مع يسر الشريعة وسهولة الدين، والله الموفق. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي الحجامة اختلاف، والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح، إذ صح أن آخر الأمرين ترخيصه فيها بدون مين. قال الشارح رحمه الله تعالى: في هذين البيتين إيضاح للخلاف الحاصل بين العلماء في حكم الحجامة للصائم، والناظر في نصوص الموضوع يظهر له أن أشهر الأقوال اثنان: القول الأول تحريمها واعتبارها من مبطلات الصوم، وقد استدل أصحاب هذا القول بما رواه الشافعي والدارمي وأبو داود وغيرهم من حديث شداد بن أوس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، قال وهو آخذ بيدي: أفطر الحاجم والمحجوم، وإسناده صحيح. القول الثاني جواز الحجامة للصائم، مع أن الأولى تركها خوفا من الضعف الذي قد تسببه، واستدل أصحاب هذا القول بما رواه عبد الرزاق في مصنفه وأبو داود في سننه من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر. فهذا الحديث يدل على الجواز، ونسخ التحريم المفهوم من حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار الناظم رحمه الله.
هذه المسألة في مسألة يعني إفساد الصوم بالحجامة، حكى المؤلف رحمه الله القولين في ذلك: القول الأول تحريمها واعتبارها من مطلات الصوم، واستدل أصحاب هذا القول بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. والقول الثاني جواز الحجامة للصائم، مع أن الأولى تركها خوفا من الضعف الذي قد تسببه، واستدل أصحاب هذا القول بما جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وهذا الحديث أيضا صححه الألباني. فقال الشارح حفظه رحمه الله: هذا الحديث يدل على الجواز، ونسخ التحريم المفهوم من حديث أفطر الصائم أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار الناظم. فيكون القول الصحيح في هذه المسألة أو الأولى الذي رجحه المؤلف، يعني نسخ التحريم، وأن الحجامة جائزة لكنها الأولى تركها في الصيام، والله أعلم. نعم.
قال الناظم رحمه الله: ونص منع الكحل مع إعلاله، فليس بالصريح في إبطاله، مع كونه معارضا بمثله مما روي عن النبي من فعله. قال الشارح رحمه الله: في هذين البيتين بيان قضية واحدة تتعلق بالصوم، وهي الكحل للصائم منعا وإباحة. وقد أشار الناظم في البيت الأول إلى أن النص الذي يقتضي التحريم لم يسلم عنده من علة قادحة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يثبت به حكم. ونص الحديث رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، وهو حديث منكر لا تقوم به حجة على تحريم شيء الأصل فيه الإباحة، كما أفاد الناظم في البيت الثاني أن المعارض لهذا الحديث أي الذي يدل على الجواز مصاب بعلة قادحة في سنده لا تقل عن علة حديث أبي داود، وذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان من الإثمد، وذلك في رمضان وهو صائم. وقد ورد بألفاظ أخرى وأسانيد كذلك وكلها ضعيفة لا يثبت بها حكم، ولكن كما قال الإمام الشوكاني والظاهر ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الكحل لا يفسد الصوم، لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل. ورحم الله ابن تيمية حين قال: فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا في جوفه لا من أنفه ولا من فمه. وقال تلميذه ابن القيم عقب كل حديث من الحديثين المتعارضين في مسألة الكحل: ولا يصح، والأمر كذلك كما رأيت من علل الحديثين، والله أعلم.
هذه المسألة في الكحل كما رأينا وسمعنا من الناظم والشارح رحمهم الله على أنه لا تأثير له في صيام الصائم، وأن الأحاديث الدالة على إفساده للصوم لا تصح، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على عدم إفساد الكحل للصائم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أورده الشوكاني في النيل وعزاه لابن أبي عاصم في كتاب الصيام، وكذلك ما جاء عن ابن تيمية رحمه الله في قوله أن الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل أحد كحلا في جوفه لا من أنفه ولا من فمه، فليس بغذاء وليس له منفذ، يعني ليس منفذا إلى المعدة، وإن وجد في النخامة ونحوها. وقال تلميذه ابن القيم عقب كل حديث من الحديثين المتعارضين في مسألة الكحل: ولا يصح، والأمر كذلك كما رأيت من علل الحديثين، والله أعلم. بالنسبة للأذان في رمضان، إن كان هناك أذانان أول وثاني فالأول ليس محرما للأكل والشرب والجماع، وعليه دليل قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. أما إذا كان الأذان واحد وربما يكون يعني قريب من الوقت، فإذا كان يعلم أنه يؤذن مع الوقت وكان عنده شيء في يده يريد أن يشربه أو يأكله فإنه يأخذ منه حاجته وإن كان يؤذن. وأما إذا كان الأذان قبل الوقت كحالنا اليوم، فأذان المؤذن في وقتنا الحاضر لا يحرم أكلا ولا يبيح صلاة، يعني هل إذا أذن المؤذن في وقتنا الحاضر يجوز لنا أن نصلي؟ لا يجوز، معنى ذلك أن الفجر ما طلع، فإذا كان الإنسان بحاجة إلى طعام يسير فإنه لا مانع أن يأخذه. وأما أن يقال بأنه بعد الأذان يضع الصفرة ويأتي بالأشياء ويتبستن وعلى راحته ويأكل ويشرب وكأنه في منتصف الليل، أو يذهب الجامع وقد أذن المؤذن، هذا لا يقول به عاقل حتى وإن كان في أذاننا في الوقت الحاضر، لكن ينبغي له ألا يمنعه الأذان من شيء يسير يتقوى به ويأخذه بسهولة ولا يكلفه وقتا كثيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.